بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح وفقه الله: النوع الثاني عشر الحديث المبهم وهو مذكور في البيت ومبهم ما فيه راو لم يسمع. المبهم يذكر في علم المصطلح بجانب مجهول العين مجهول الحال المستور، هذه أربع أشياء تذكر في مكان واحد. البيقوني لم يذكر من هذه الأربع في المنظومة إلا المبهم، ولهذا لا يقال لماذا ذكره هنا، لأنه لم يذكر من إخوانه شيء، ذكره وحده. فنحن عندنا مبهم، ثم مجهول عين، ثم مجهول حال، ثم مستور، يعني من حيث القوة ثم أخف أخف. فإذا أردت من حيث الأخف فأول شيء مستور الحال مستور، ثم مجهول الحال تحت في الضعف، ثم مجهول العين، ثم المبهم. المبهم أشدها، المبهم أشدها. وفي حاجة ثانية تسمى المهمل، المبهم والمهمل. المهمل شيء آخر، لكن هذا هو المبهم. قال: لغة المبهم ضد المعلوم، والإبهام ضد الإيضاح، واصطلاحا هو من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية، هذا هو المبهم، لم يتضح اسمه. وإذا كان اسمه لم يتضح فمن باب أولى أنه لم يتضح حاله، أنتم معي؟ المبهم لا نعرف اسمه ولا حاله ولا عينه ولا شكله، ما نعرف شيء. مبهم عن رجل، يقول مثلا عن رجل، من هو هذا الرجل؟ ما ندري، هذا يسمى مبهم. هو من لم يتضح اسمه، لأن بقية المجاهيل مثل مجهول العين مجهول الحال مستور، هذه يذكر اسمه، هناك يذكر اسمه، لكن يبقى فيه جهالة من ناحية أخرى ستأتي. من لم يتضح اسمه في المتن أو الإسناد، إذن نستفيد من هذا أن المبهم قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. قد يقول قائل: كيف يكون المبهم في المتن والمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو كلام التابعي، كيف يكون فيه مبهم؟ يكون فيه مبهم أن الصحابي مثلا يذكر أعرابي، يقول: جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هل هذا الأعرابي في المتن أو في السند؟ في المتن، السند انتهى إلى عمر إلى أنس إلى أبي هريرة، إذن فهو في المتن. من هذا الأعرابي؟ لا ندري. وأما المبهم في الإسناد فكما تقدم، يقول عن رجل، عن رجل من أهل البصرة من أهل المدينة إلى غير ذلك. ثم اشترط في التعريف من الرواة أو ممن له علاقة بالرواية، الكلام الذي يدور حول المبهم يشترط في هذا المبهم أن يكون إيش؟ من رواة الحديث أو له علاقة بالرواية. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأن بعضهم قد يذكر في المتن أو في الإسناد وليس له علاقة بالرواية، فهذا لا يضر، سواء صرح به أبهم كان مجهول ما يضر. يعني مثلا لو قال شعبة مثلا: حدثنا قتادة في داره وكان في البيت رجل عربي، هل يضر هذا العربي المبهم؟ هذا ما يضر، ما له علاقة بالرواية، كان موجود ولكن ما له علاقة، ما هو في السند. أو يقول مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وكذا، ثم يقول: وكان رجل في المجلس، هل يضر هذا في صحة الحديث؟ ضعف، ما يضر، لأن لا ليس له علاقة بالرواية، لا بد أن يكون هو من الرواة أو له علاقة بالرواية حتى يقال مبهم وتنبني عليه الأحكام. قال: المبهم ينقسم إلى قسمين: مبهم السند، وهذا يضعف به الحديث، يعني إذا وجدت في الإسناد مبهم تقول الحديث ضعيف، لكن لا تستعجل، لا تقول الحديث مطلقا ضعيف، قل بهذا السند. لماذا؟ لأنك قد تبحث فتجد هذا المبهم من طريق أخرى، ولأنك قد تبحث فتجد الحديث له شواهد، لكن ابتداء تقول هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأن فيه مبهم، إما رجل أو امرأة، يضعف به الحديث ما لم يسمى من طريق أخرى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، كما تقدم في شرط الصحيح أن يكون الراوي عدل، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ إذن هذا هو السبب، أننا نضعف الحديث لأن المبهم لا تعرف عدالته ولا ضبطه ولا من هو حتى. وهو يضعف به الحديث ولو كان على جهة التعديل، كان يقول الراوي حدثني الثقة، يأتي مثلا إمام ويقول حدثني من أثق به، حدثني من لا أتهم، حدثني الثقة أنه حدثه فلان، الآن في إبهام ولا ما في إبهام؟ الثقة هذا ما ندري منه، لكن عندنا زيادة علم. ما هي هذه الزيادة؟ أن هذا الراوي قال عنه أنه ثقة، فهل يكفي هذا حتى ترتفع عنه الإبهام ونقبل الحديث؟ قال هنا لضعف الحديث ولو كان على جهة التعديل، حتى ولو قال ثقة ما نقبل. لماذا؟ لأنه لماذا لم يصرح باسمه؟ كالذي يقول حدثني واحد صاحبي أنا أثق فيه، من هو؟ يقول لك لا ماشي داعي أذكر اسمه. لماذا لا يذكر اسمه؟ لأن في خلل، أو لأنه يعرف أن هناك من ينازعه سيقول هذا كذاب، أو أنه هو عنده ثقة يعني إحسانا الظن بهذا الإمام لكن غيره يضعفه. وقد تبين هذا الفعل من بعض الأئمة أنه يقول حدثني الثقة، وبعد البحث يتضح أنه رجل قد طعن فيه. فالراوي لا يقول حدثني من لا أتهم أو من لا أثق به أو الثقة في الغالب إلا لشيء، ولو كان ثقة عند الجميع لصرح به حتى يقبل حديثه. إذن حتى على التعديل لا يقبل الإبهام، لا يقبل حتى على التعديل والتوثيق، لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، فيقال لو أبرز هذا الراوي حتى يحكم عليه، ما يستحق. كان الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، فوجدوا أنه يروي عن من؟ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، قال فيه الإمام الأحمد جهمي جلد متروك، وهو يحدث عنه الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، وأحيانا يقول حدثني الثقة وهو مسلم بن خالد الزنجي وهو أيضا ضعيف. قال فإن كان المبهم الصحابي، الآن هذا مبهم السند في أثناء السند، طيب إذا كان المبهم هو الصحابي والراوي عنه سمع من الصحابة وليس مدلسا، انظر بهذين الشرطين، فقال مثلا حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يضر الإبهام، فإن الصحابة كلهم عدول. يعني إذا جاء حديث وصل السند إلى التابعي وقال حدثني رجل من الصحابة، أو قال رجل من المهاجرين، أو قال رجل من الأنصار، أو قال ممن شهد بدرا، أو قال من أهل بيعة الرضوان، هل هو مبهم أو ما هو مبهم؟ مبهم، لكن عرفنا أنه صحابي. هذا يقبل بشرطين، ما هم الشرطان؟ الشرط الأول أن يكون التابعي هذا قد سمع من الصحابة حتى لا يكون بينهم وبينهم انقطاع. ثانيا أن يكون هذا التابعي بريء من التدليس، بريء من التدليس. فإن كان كذلك فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وقد ذكر أهل العلم في كتبهم المبهمات، يقولون باب المبهمات. ولو نظرت إلى كتاب الصحيح المسند لشيخنا المقبل رحمه الله تجد باب في آخر صحيح المسند المبهمات، الأحاديث التي جاءت عن صحابة مبهمين سواء رجل أو امرأة، المهم يصرح أنه صحابي بأي صورة من الصور، يشترط أن لا يكون مدلسا وأن يكون سمع من الصحابة. فإن كان مدلسا هنا يكون انقطاع، وإن كان هذا التابعي ما سمع من الصحابة أو تابع تابعي هنا نتوقع أن في انقطاع، لا نقبل هذا الإبهام. قال مثاله ما رواه أبو داود برقم من طريق حجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، المؤمن غر كريم والكافر خبء لئيم الحديث. قال وقد جاء في بعض الروايات أن هذا المبهم هو يحيى بن أبي كثير، يعني هذا الحديث فيه مبهم، إيش نحكم عليه ابتداء؟ نقول ضعيف بهذا الإسناد، ثم نبحث. وقد تقدم معنا أمس مقالة علي بن المديني، ما هي الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، فأنت تبحث وتجمع الطرق قد تعرف من هذا المبهم. طيب انتهينا من المبهم إيش؟ السند. طيب نؤخر مبهم الإسناد المتن إلى درس قادم، عندنا بعض الضيوف. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.